أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الخامسة والأخيرة من محطات البحث في الشروط، وهي معقودة لبيان أحكام الشرط الفاسد. ويقع الكلام في هذه المحطة على غرار سابقاتها في جهات. الجهة الأولى في بيان المراد بالشرط الفاسد في عنوان البحث. لا إشكال ولا ريب إجمالا في أن الشرط الفاسد يراد به الشرط غير المستجمع لشروط صحة الشرط، هذا ضابط إجمالا لا كلام فيه. إذا المقصود بالشرط الفاسد هو الشرط الذي لا يكون مشمولا، مبدئيا نقول هذا الكلام، وإن كان حتى هذه النقطة فيها شيء من الخلاف، مشمولا لأوفوا بالعقود تبعا، أو مشمول للمسلمون عند شروطهم أو المؤمنون عند شروطهم. ولا إشكال يقال بأن الشرط الذي لم يمضه الشارع لا يوجب الوفاء به ولا يلزم، سواء ترتب عليه الخيار أو لم يترتب، هذا بحث آخر راح نبحث إن شاء الله. إنما الكلام في أن هنا مباحث كما سوف يأتي، بعضها يترتب سوف يأتي في الجهات، يعني بعضها يترتب بناء على صحة العقد وعدم فساده بالشرط، وبعضها وهو أهم مباحث هذه المحطة أنه هل يفسد الشرط الفاسد العقد أم أن فساد الشرط لا يقتضي فساد العقد. وحينئذ نضطر هنا في بداية هذه الجهة إلى التدقيق في المراد بالشرط الفاسد في العنوان الجامع للمباحث التي تكون مبنية على صحة العقد، ولما يبتني أيضا على فساد العقد بفساد الشرط مطلقا. وحينئذ نقول لا بحث لدى المحققين والعلماء في أن الشرط الفاسد يفسد العقد إذا عاد فساده اختلالا في أركان العقد، إما اختلال على المستوى العقلائي المنضى شرعا، وإما اختلال على مستوى ما ذهب وأسس له الشارع بناء على وجود تأسيسات للشارع ولو في الجملة، وهو غير مستبعد في فروع المسائل. من هنا نقول بأن الشرطة إذا عاد فساده فسادا في أصل العقد، كما لو أدى فساد الشرط إلى طرو عنوان على العقد، كما قيل هذا الكلام في جهالة المشروط كما أو كيفا أو كلاهما بما تتفاوت به الرغبات، فإذا جر ذلك إلى الجهالة في العوضين أو في أحدهما فإنه يصير البيعة أو الإجارة غررية أو أي عقد يدخله ويكون الغرر مما يضر به. وحينئذ فإذا استلزمت الجهة التي لأجلها فسد الشرط فساد العقد واختلال ركن من أركان نفس العقد فلا ينبغي البحث حينئذ. لماذا عن بحث الصغروي متى يحدث ومتى لا يحدث؟ فلا معنى حينئذ للخلاف في أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم غير مفسد للعقد. كذلك الأمر في جملة من الشروط التي تفسد بسبب مخالفتها للشرع وهو الشرط المعبر عن بما خالف كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله. فيما ثبت عدم شرعيته من شروط كمن باع شخصا خشبا واشترط عليه أن يصيره صنما فإن الروايات الخاصة دلت في هذا الموضوع بالإضافة إلى حرمة اشتراط من هذا القبيل على أن البيع من أساسه يكون فاسدا. فالدليل دل على فساد البيع من جهة فساد ما اشترط فيه وهذا لا يدخل في محل الخلاف كما لا يخفى. إذ لا إشكال ولا ريب في أنه في مثل هذه الحالة سوف يفسد البيع لدلالة الدليل في المورد الخاص على فساده وليس هذا قاعدة عامة. فليس كل شرط يفسد بسبب مخالفته للشرع يعني بالضرورة فساد العقد، إذ هنالك شروط مخالفة للشرع فلا يمضيها الشارع ولا دليل على إفسادها للعقد. كما لو باعك الكتاب وشرط عليك أن تشرب الخمر والعياذ بالله وقبلت فإن مثل هذا الشرط لا إشكال ولا ريب في أنه شرط فاسد لأنه شرط أمر غير مشروع، ولكنه يدخل في محل البحث إذ لا يستلزم بالضرورة فساد العقد تلقائيا إلا إذا أمكن إثبات قاعدة عامة وهو أن كل شرط فاسد يفسد العقد، وهذا هو محل البحث في بعض الجهات القادمة. ومن هذا القبيل أيضا قالوا فساد العقد بفساد الشرط لاستلزامه محذورا عقليا، ومثل له بمثال حصري وهو ما لو باع شيئا واشترطا من المشتري أن يبيعه عليه من جديد فإن مثل هذا الشرط قيل، وأول من قال لعله العلامة، بأنه فاسد لكونه مخالفا للعقد، ونحن بحثنا عن هذا الشيء في شروط صحة الشرط وبينا هنا أننا لن نغوص في المثال لأنه مختص بالبيع، ولكننا أجملنا الجواب بأن القول بالدور ليس صحيحا وليس في محله، وقد أوضح ذلك بعض أعاظم المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله عليه وكالسيد الإمام الخميني في كتاب البيع. وبمعزل عن بيان كيفية تحقق الدور اللي هو خفي، إذ جعل البيع الأول متوقفا على بيعه ثانيا منه، وبيعه ثانيا متوقف على صحة البيع الأول وتماميته لتنتقل الملكية إلى الثاني. وحينئذ يحصل التوقف من الطرفين كما لا يخفى، وهو معنى الدور. وهذا شبهة دور في الحقيقة، إذ لا تتوقف صحة البيع الأول، أصل صحته وانتقال الملكية، على التزام الثاني بالشرط أو على نفس عملية البيع، بل الإلزام والالتزام بالعقد من قبل الأول هو الذي يتوقف، إذ له إن لم يلتزم أن يفسخ ملكية قد حدثت عنده. فلا توقف من هذا الطرف. نعم الطرف الثاني المشتري تتوقف ملكيته على أن يلتزم لي بمضمون العقد بما ربط به حين الانعقاد، وبه تنتقل الملكية إليه ويصبح مالكا. غاية الأمر شرط عليه أن يبيعه من جديد، يستطيع أن يلتزم بالشرط ويستطيع أن لا يلتزم بالشرط، طبعا تكليفا يجب عليه الوفاء على القواعد. جيد، لكن حتى لو لم يتم الدور في المقام فقد دلت أدلة على عدم جوازه. اشتراط شرط من هذا القبيل فمنعت منه شرعا، وإذا ثبت بالمنع الشرعي ذلك فإنه يدعى أن هذه الأدلة دالة على عدم صحة هكذا بيع، وهي الأخبار المعروفة بأخبار العينة والتي سوف يأتي الحديث عنها في ضمن أدلة أن الشرط الفاسد مطلقا يستلزم فساد العقد. وبهذا نستطيع أن ننتهي إلى خلاصة، والخلاصة هي أنه كلما اقتضت القاعدة التلازم بين فساد الشرط وفساد العقد، كما لو أوجب الغرر أو كون متعلق العقد غير مقدور أوجب اختلالا في أركان نفس العقد، فهذا خرج عن محل بحثنا أساسا وليس محل خلاف بين الفقهاء. وكلما دلت أدلة خاصة على أن اقتران عقد بشرطين يستوجب الفساد، كمن باعك الخشب وشرط عليك أن تصنعه صنما، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يقتضي الفساد للدليل الخاص حينئذ، وهذا ليس محل خلاف، يصبح البحث بحث صغرى ويوجد دليل أو لا يوجد. فيبقى الداخل في محل البحث هو الشرط الفاسد الذي لا يستلزم فساد العقد، لا على مستوى القاعدة ولا على مستوى الدليل الخاص الموردي، كما شرط أن يصنعه صنما، حينئذ يقع البحث في هكذا شرط بناء على عدم إفساد المعاملة بفساد الشرط، ويقع بناء على أن الشرط الفاسد يفسد المعاملة، ونبحث عن نفس هذه المسألة أيضا، وهي أن الشرط الفاسد هل يفسد أو لا يفسد، والمراد هذا النوع وهذا الصنف من الشروط حينئذ. طيب، ثم إنه لا يخفى أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به، كما صرح المحققون ومنهم الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مكاسبه، إذ قد أفاد بأنه لا تأمل في أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به، إذ الأدلة لا تشمل غير الشرط الصحيح. ثم أضاف: نعم، يكون حينئذ وعدا فيستحب الوفاء به من باب استحباب الوفاء بالوعد، ولا يخفى أن مقصوده ليس الشرط الفاسد الذي يكون متعلقه محرما من المحرمات، بل مقصوده ما يكون فساده من غير جهة كونه مخالفا للمشروع، وإلا فإن الفعل يكون حراما مثل شرب الخمر مثلا. مثل ماذا؟ مثل أن يكون المشروط أمرا غير عقلائي، أو أمرا يستلزم الغرر في أصل المعاملة، ففسد الشرط وفسدت المعاملة، لكن يصدق عليه أنه وعد بالعمل المعين أو لم يعد. إجمالا يصدق عليه أنه وعد بالعمل المعين فيستحب له الوفاء بالوعد. طبعا رجعت مثلت بمثال يستلزم فساد المعاملة، ويمكن أن يمثل بمثال أيضا لا يستلزم فساد المعاملة، كما في الشروط العقلائية المخالفة للعقلائية التي لا تستدعي الفساد للمعاملة، يكون الشرط فاسد والمعاملة غير فاسدة، فيكون هذا وعدا منه بالعمل. فهنا جهتان تحتاجان إلى البحث في ظلال هذا المقام في الحقيقة. الجهة الأولى في أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به، وهذا بشكل عام مما لا ينبغي التوقف عنده. إذ ما الدليل على وجوب الوفاء بهذا الشرط بعد أن كان فاسدا؟ فإن الأدلة الدالة على لزوم الوفاء بالعقد مع الشرط مثل أوفوا بالعقود، أو لزوم الوفاء بالشرط وهو المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، لا يدل على وجوب الوفاء بالشرط الذي خرج عن هذا العموم أو هذا الإطلاق بقيد شرعي، وهو الدليل الدال على فساد هذا الشرط. وحينئذ يخرج من تحت إطلاق أوفوا بالعقود أو المسلمون عند شروطهم، فلا يعود وش. وهذا كلام واضح، لم نجد لأحد من المحققين كلاما فيه سوى ما أفاده المحقق الإيرواني رضوان الله عليه، والذي له من هذا القبيل إشكالات كثيرة في العادة. إذ أفاد تعليقا على قول الشيخ لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، ما لفظه؟ إطلاقه يشمل حتى لو قيل بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، مع أنه لا وجه له، والوجه أن معنى فساد الشرط ليس هو عدم وجوب الوفاء به، بل هو عدم تأثير تخلفه في ثبوت الخيار في العقد أو تأثيره، عدم تأثيره يعني في فساد العقد، وفينا نقول أو تأثيره نقطع عن السابق ولعله أصح، في فساد العقد بناء على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، وذلك يجامع وجوب الوفاء بالشرط ولو من باب الوعد الابتدائي، ودعوى أن الوعد لم يكن مطلقا بل مقيدا بصحة العقد مدفوعة بمنع تقيده بشيء، وإنما أنشئ في ضمن إنشاء البيع، ولئن كان مربوطا فهو مربوط بأصل البيع العرفي وهو حاصل دون الصحة شرعا. خلاصة ما أفاده يا أخوان، خلاصة ما أفاده أن إطلاق كلام الشيخ ليس في محله، وأن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به، بل الشرط الفاسد لابد أن نلحظ دليل لزوم الوفاء بالشرط. إذا الشرط كان فاسد من غير جهة عدم المشروعية، وكان الشرط الفاسد حينئذ يستوجب أو لا يستوجب الخيار في المعاملة، أو كان يستوجب أو لا يستوجب فساد المعاملة، فهو حينئذ يصبح شرطا ابتدائيا ليس مقرونا بالعقد. وحينئذ هذا الشرط الابتدائي نبحث، وقد بحثنا عن وجوب الوفاء به أو عدم وجوب الوفاء به، صحيح أن المشهور يقولون لا يجب الوفاء بالشروط الابتدائية لأنها وعد والوعد لا يجب الوفاء به، لكن حينئذ يكون الخلاف مبدئي في وجوب الوفاء، فلا ينبغي للشيخ أن يطلق عدم وجوب الوفاء على جميع المباني كما لا يخفى. إن قيل سلمنا أنه على تقدير وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وكونه وعدا فإنه يجب الوفاء به حينئذ، لكن في موردنا إنما وجب الوفاء بالشرط من جهة كونه وعدا حينئذ، لكن هذا الوعد ليس وعدا مطلقا بل هو وعد مقيد، إذ قد قيدناه وربطناه بالمعاملة، فإذا بطلت المعاملة فإن الشرط حينئذ لا يكون موجودا حتى الابتداء منه لأنه مقيد بصحة المعاملة. أقول، يقول المحقق الإيرواني، الشرط ربط بالمعاملة العقلائية وهي متحققة، والفساد جاء من جهة الشارع هو الذي أفسد المعاملة، يعني مانع شرعي، وحينئذ فإن إفساد المعاملة شرعي، فالوعد مقيد بالمعاملة العقلائية وهي حاصلة، والفاسد هو عدم إمضاء الشارع لها، فالوعد غير مقيد إذن بالفعل، أو مقيد بقيد وحاصل فهو موجود. إشكال بظاهر دقيق. نقول في مقام الجواب، لا يخفى أولا أن المحقق الإيرواني لا يستشكل على مبناه هو، لأن مبناه من الأساس أن المؤمنون عند شروطهم لا يفيد الحكم التكليفي، إذا بتتذكر ضمن الأقوال غاية الأمر هو حكم أخلاق بشيء. فهو لا يستشكل على مبنى، لكن يستشكل على الشيخ على إطلاقه على جميع المباني. فنقول للمحقق الإيرواني: ما هو الدليل على لزوم الوفاء بالشرط؟ أليست عمدته عند القائل بالوجوب هو المؤمنون عند شروطهم؟ هل يشمل هذا الإمضاء الشرعي؟ انتبهوا للنكتة يا أخوان. هل يشمل هذا الإمضاء الشرعي محل كلامنا، أي الشرط الذي هو فاسد؟ سواء كان مفسد للعقد أو غير مفسد للعقد، أم لا يشمل؟ إن قلتم يشمل فهو دال على الوجوب، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا الكلام سوف يكون فاسدا وغير صحيح. إذ فساد الشرط إنما يرجع إلى جهة تقتضي قيدا إما لبيا أو نقليا لدليل المؤمنون عند شروطه. يعني ما كان لجهة مخالفة الشرع إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ما كان خلاف العقلائية، قلنا الخطابات ملقاة إلى العقلاء وهي منصرفة عن مثل هذه الشروط، قراءة لبية. طيب إذا كان الأمر كذلك فالمؤمنون عند شروطهم لا يشمله، سواء كان المؤمنون عند شروطهم يدل على الشروط الابتدائية والشروط في ضمن العقود أو لا يدل إلا على الشروط في ضمن العقود، لا فرق. حينئذ نفس دليل لزوم الوفاء خرج عنه هذا الشرط. إذا خرج عنه هذا الشرط سواء دل على الشروط الابتدائية أو الأعم منها ومن الشروط المقرونة بالعقود لم يعد شاملا له. تبهتم؟ يعني حتى لو قلنا بأن المؤمنون عند شروطهم يشمل الوعد، مو هيك؟ حينئذ نقول بأنه يشمل الوعد ما دام شاملا لهذا الفرد من الشرط. أما وقد خرج بالقيد هذا الفرد من الشرط فلا يشمله، لا من جهة أنه شرط ابتدائي، ما حققنا الإيرواني، لا يشمله من جهة أنه فرد خرج عن لسان الدليل، سواء شمل الدليل الشرط الابتدائي أو لم يشمل. لأن معنى فساد الشرط اختلال شرط من شروط صحته، وكل شرط من شروط صحة الشرط هو قيد في المؤمنون عند شروطهم. انتبهتوا؟ وفي أوفوا بالعقود نفس الكلام يجي أيضا. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن أصل الدليل لا يشمل في المقام. فإذا لم يشمل فأي مجال يبقى لهذا الذي ذكره المحقق الإيرواني من أن كلام الشيخ مبني على الشروط؟ وكأنه يقول يعني المحقق الإيرواني إذا فسد الشرط فسد العقد، إذا فسد العقد صار الشرط وعد ابتدائي، والشرط الابتدائي بناء على وجوب الوفاء بمطلق الشروط يجب به. نقول نعم صار شرطا ابتدائيا بناء على إفساد العقد، لكن هذا الشرط الابتدائي، هذا الشرط الابتدائي خارج عن المؤمنون عند شروطهم، ولو شملت الشروط الابتدائية لكوني خرج بالقيد. هذه جدا نقطة دقيقة يا أخوان غفل عنها المحقق الإيرواني. هذا أولا. ثانيا، لقد بنى المحقق الإيرواني كلامه على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد فصيره من الشروط الابتدائية، مع أن هذا محل بحث عريض بين المحققين والشيخ الأنصاري من الذين يختارون بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فلا يتحول حينئذ إلى شرط ابتدائي. ونكتة عدم وجوب الوفاء به ليس من جهة أنه بات شرطا ابتدائيا، بل من جهتين: أنه خرج باختلال شرط من شروط صحته وهو قيد من قيود أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم كما أسلمنا. هذا ثانيا. ثالثا وتم الكلام حتى لا يبقى شيء معلق في النقطة. ثالثا يا إخوان، ما قاله من أن الوعد مقيد وغير مقيد كما قال هو رضوان الله عليه، لا إشكال ولا ريب في أن إنشاء الشرط في ضمن العقد ليس مجرد ظرفية، بل ربط بينهما وربط مصيري إن صح التعبير، ها، للشرط بالعقد وللعقد بالشرط، لا لأصل الإنعقاد بل للإلزام والالتزام بالعقد. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه مقيد به. نعم، كما تقول الإنشاء العقلائي هو الذي جعله مقيد على رأسي، لكن هل الإنشاء العقلائي ينتج لزوم شرعي إذا الشرع ما أمضى؟ قطعا الإنشاء العقلائي لا ينتج لزوم شرعي، لا على مستوى العقد ولا على مستوى الشرط. وعدنا إلى محل الكلام، لماذا لم يمضه الشارع؟ لأنه طل فيه شرط من الشروط التي تجعله خارجا عن الشمول لأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، فلم يعد عندئذ يجب الوفاء به بكل بساطة. فلذا إشكال المحقق الإيرواني على ما يظهر عليه من دقة لا يعود إلى محصل يا إخوان على الشيخ رضوان الله عليه. يبقى الشق الثاني، الجهة الثانية من الكلام، وهي أنه إذا بات وعدا والوعد لا يجب الوفاء به، هل يستحب الوفاء به أو لا يستحب؟ يعني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.